كان البحث في كيفية الدليل العقلي الذي يذكره الأخباريون. قلنا أن البحث يقع في ثلاثة مقامات. المقام الأول في دعوى خصوم الجعل وأن الحكم الشرعي المجعول مثل الشارع مخصوص لمن وصل إليه عن الأدلة العقلية النقلية لا عن الأدلة العقلية. وبينا تصويرات المعقلة في الإنسان في هذا الخصوص وهذا التقليد في الجعل. ثم قلنا بأن هذا التصوير هذه التصويرات يمكن مناقشة فيها أولا من ناحية مقام الإخبار، أي أنه لا دليل في الروايات والقرائن التي تدل من الأخبارين على هذا المعنى، أي على تقييد المجعول الشرعي والحكم الشرعي في خصوص من قام عند التقييد السمعي مثلا أو تقييده فيما يقول بأن قام عنده الدليل العقلي مثلا. الأدلة لا تستفاد منها، الروايات التي تستفاد منها لا يمكن أن تستفاد منها، بل هذه الروايات بالإمكان تقسيمها إلى ثلاث طوائف. طائفة منها تنهى وترتع عن العمل بالقياس والاستحسان ونحو ذلك من امتلالات الظنية والاستحسانية والتي كان يعمل بها العامة حينما غلب عليهم باب تفصيل السنة الشريفة طريق العين من الطائفة. طائفة منها تدل على وجوب الولاية، شرطية الولاية مثلا العبادات كشرطية لأن الأراضي لا يقع صحيحا إلا مع الإيمان كما لا يقع صحيحا إلا مع الإيمان. الطائفة الثالثة منها تدل على النهي عن التسرع في الوصول إلى الشرعي قبل مراجعة الأدلة والأحكام الشرعية، تأمر بالتريث والتدبر والرجوع إلى الأحكام الشرعية أولا ثم أفعال العقل، لا الخوض في الآلات العقلية من دون مراجعة الأحكام الشرعية والتي قلنا عن رواية أبان من الروايات التي تدل على هذا الأمر. هناك رواية واحدة وهي صحيحة ابن أبي العلاء ينقلها صاحب الوسائل في مقدمات العبادات. هذه الصحيحة قد يقال أنها قريبة من مدعى الأخباريين في المقام، لا يمكن مثلا حملها على شيء من الجهات الثلاثة المتقدمة أو التفسيرات الثلاثة المتقدمة في الطوائف السابقة. وهي رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل ذيله هذا، قال: والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز وجل ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وسلم لهم، فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم وتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخل من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم. قد يقال أن هذه الرواية لا في أبواب مقدمات العبادة، في الجزء الأول من الوسائل في أبواب مقدمات العبادة، في أحد الأبواب. هذه الرواية قد يقال بأن مدلولها أكثر من لزوم الولاية، ولزوم الولاية ليس مدلولها أصل الولاية فقط، تدل على وجود التولي للإمام، حيث يقول ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته. هناك أمر بالولاية، هناك وجوب لتولي الأئمة الأخرى، لكن يضيف عليه ويدخل من الباب الذي فتحه الله ورسوله له. لن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم. فكأن الله سبحانه يكون مدلول هذه الجملة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم، وقوله يدخل من الباب الذي فتحه الله ورسوله له، أنهم لو دخلوا من غير بابهم، من غير الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم، لم يأتوا الله حينئذ. ومعنى أنهم لم يأتوا الله أنه لم يمتثلوا، لم يتحققوا، لم يحققوا تكليفا. معنى لم يأتوا الله أي لم يطيعوا الله مهما فعلوا، كإبليس الذي مهما يفعل ويسجد لله سبحانه وتعالى لأنه لم يسجد الله من حيث أمره، وهو لم يطيع الله من حيث أمره، وهو السجود في آدم، فسجوده الآخر لا يكون حينئذ طاعة. فدائما يدل على أنه لو لم يدخلوا من هذا الباب الذي هو باب الأئمة، بل دخلوا من سائر الأبواب، من أبواب الآخرين، من الأبواب الأخرى، إذن فهم لم يأتوا الله عز وجل من حيث أمرهم، فيكون حينئذ فعلهم وعملهم باطلا، وعملهم ليس هو العمل الذي يريده الله. ومنه يعرف أن حمل هذه الرواية على إرادة نفي قبول الأعمال مرتبة من قبول الأعمال، حيث ورد فيه فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة، أي أن الروايات عدم القبول بعض العلماء عملوها على عدم مرتبة من مراتب القبول لا على البطلان، هذا أيضا خلاف ظاهر هذه الرواية، باعتبار أنه يقول حتى يأتوا الله من حيث أمرهم، يعني لو لم يدخلوا من هذا الباب فلم يأتوا الله، ومعنى أنه لم يأتوا الله من حيث أمرهم أي لم يطيعوا الله سبحانه، وهذا مسابقا مع البطلان، وإنما جاءوا به من الأعمال لا يكون مطابقا لأمر الله وإتيان ما أمرهم به الله سبحانه وتعالى. حينئذ قد يقال أن هذه الرواية فيها نحو دلالة على وجوب أخذ معالم الدين من طريق الأئمة، وأن هذا الطريق له موضوعية، هذا الطريق وهو أخذ الحكم الشرعي من بابهم الذي فتحه الله له موضوعية، ليس مجرد طريق. لو كان مجرد طريق حينئذ قوله ويدخل من الباب الذي فتحه الله له، وأنه لو لم يدخلوا من هذا الباب لم يأتوا الله من حيث أمرهم، لو كان مجرد طريق، لو وصل من طريق آخر الإنسان إلى نفس الحكم الشرعي كان قد أتى الله من حيث أمره، لأن الطريق ليس داخلا إذا لم يكن الباب ولوجه والدخول فيه له موضوعية وما مر به. إذن مجرد طريق، ولو وصل الإنسان إلى نفس الحكم الشرعي من طريق آخر، وصوله من طريق آخر أيضا يكون إتيانا لله بما أمره، إذا كان هذا الباب طريقا من الطرق لا أكثر، يعني ليس له موضوعية. فيقال بأن ظاهر هذا الحديث موضوعية طريقهم ودخول أبوابهم، وأن الإنسان الذي يصل إلى مثلا عبادات وأعمال وحسنات وواجبات لكن من غير طريقهم، يأخذها من غير طريقهم ومن غير بابهم، لا يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى. وإن شئتم قلتم أن هذه الرواية ذيلها يدل على أمرين: الأمر الأول لزوم تولي الإمام ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته، وهذا التولي بالإضافة إلى أصل كونه واجبا جانحيا عقائديا لازما قد يكون له أيضا صيغة عملية في مقام العمل من قبيل قبول تشريعاتهم، قبول أحكامهم الولايتية، قبول حكومتهم وخلافتهم ونحو ذلك من الأمور. هذا مطلب أنه هو التولي، تولي الإمام الذي أمروا بولايته، قبول ولايتهم وخلافتهم بالدليل اعتقادا، وأيضا تنفيذ أوامرهم الخاصة بهم، إما باعتبارهم لهم حق التشريع وقد يشرعون في بعض الموارد على الأمة أحكاما، أو باعتبار أحكامهم الولايتية التي لا إشكال في صدورها منهم ونفوذها على كل من يؤمن بولايتهم لا محالة، فيكون التولي إشارة إلى هذا المطلب. والمطلب الثاني هو أن الأحكام الشرعية التي هي أحكام الشارع لا أحكامهم، ليست أحكاما ولايتية منهم من الأئمة، أحكام الشارع الذي يكون هؤلاء مبلغين لها وطرق إليها أبواب لها، أيضا تلك الأحكام لا بد أن يدخل إليها من خلال بابهم، لأنه يقول ويعطف ويدخل من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم، يدخل من الباب معناه أنه حتى في النوع الثاني من الأحكام وهي الأحكام التي ليست أحكامهم بل أحكام الشارع، وهؤلاء أبواب له وطرق إليه، حتى تلك الأحكام لا بد أن يؤخذ منهم. فحينئذ يقال ظاهر الجملة الثانية ويدخل من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم، هذه الجملة الثانية ظاهرها الموضوعية والتقييد، أن دخول هذا الباب له دخل في امتثال حتى تلك الأحكام التي هي أحكام الله وهؤلاء أبواب إليه ومبلغين له، وفتحه الله ورسوله لهم لعله إشارة إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ونحوه من الأدلة التي دلت على أن القرآن أيضا هو الباب الثاني والثقل الثاني الذي تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر الأمة باتباعها، كالقرآن الكريم الذي أيضا أمروا، والثقل الأول الذي أمروا باتباعه. فحتى في النوع الثاني من الأحكام التي هي ليست أحكامهم بل أحكام الله وهم مبلغين مبلغون لها فقط، أيضا لا بد من الدخول من بابهم لا سائر الأبواب، وظاهره الموضوعية حينئذ. فإذا كان ظاهرا في الموضوعية فيدل حينئذ على أن أخذ هذا الحكم ولو من باب آخر ولو كان نفس الحكم لا يكون إتيانا لله من حيث أمر، من حيث أمر، بل إتيانا لله من حيث لم يأمر، وتكون يكون الطريق تكون الطريقية موضوعا الذي هو معنى ما تقدم من أخذ مثلا الطريق الخاص أو عدم الطريق الخاص في موضوع تلك الأحكام. فهذه الأم هذه الرواية لا يمكن أن تحمل على أنها تريد أن تأخذ عدم الطريق الخاص في موضوع الأحكام، تنسجم مع ما يقوله المحقق العراقي من أن هذا شرط في الواجب لا شرط في الوجوب، لأنه يفترض أن هؤلاء عاصون، هذه الأمة العاصية المفتونة، هؤلاء الذين لا يأتون من بابهم هم عصاة، ومعنى أنهم عصاة أن التكاليف التي أمر بها الأئمة الأبهار وجاءت من خلال الأئمة هذه فعلية في حقهم أيضا، لكنهم هم عاصون لها لأنهم لم يعملوا بها، أو إذا عملوا ببعضها فقد أخذوها من غير بابهم، أخذوها من الأبواب الأخرى، فهم عاصون مهما يحجون ويزكون ويصلون يكون أعمالهم باطلة وغير صحيحة لأنها أخذت من غير بابهم. فيكون مناسبة حينئذ مع كلام المحقق العراقي الذي أخذ هذا قيدا في الواجب لا أخذه قيدا في الوجود، لا أنه يؤخذ قيدا في الوجود بل يؤخذ بنحو قيد الواجب. إلا أن هذه الرواية أيضا الصحيح أنها لا يمكن أن تدل على ما يقوله الأخبار إذا كان مقالتك ترجع إلى البحث الأول. أما سائر الوجوه واضح، قلنا أن سائر الوجوه تفترض أن هذا الباب شرط أو عدم الباب العقلي والدليل العقلي شرط في موضوع التكليف، بحيث مع انتفاء مع وجود الدليل العقلي وانتفاء الدليل الشرعي السمعي لا يكون التكليف فعليا. وهذه الرواية صريحة في أن التكليف فعلي وأن هؤلاء عصاة يعصونه، فهي تدل على قيديته في الواجب لا في الوجوب، وأن الأخذ من طريقهم ومن بابهم شرط في الواجب لا شرط في الوجوب. هذا من ناحية. فذاك الكلام يعني التصويرات الأربعة كلها غير منسجمة مع هذه الرواية. نعم، يبقى تصوير المحقق العراقي الذي أخذ هذا شرطا في الواجب ولم يأخذه شرطا في الوجوب، هذا التصوير ربما يقال بأن الرواية تكون مثلا مناسبة معها ودالة عليها، بأنه الأحكام لا بد وأن تمتثل من بابهم لا من سائر الأبواب، والامتثال إذا وقع حتى لنفس تلك الأحكام ووصل المكلف إلى نفس تلك الأحكام الشرعية، لكن من غير بابهم لا يكون صحيحا ولا يكون ناجيا ولا يكون امتثالا وإتيانا لله سبحانه وتعالى. ولعله هذا ينسجم مع تلك الروايات التي تشير إلى الحجيج ويقول ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، أن هؤلاء ليسوا حجاجا لأنهم لم يمتثلوا الحج من حيث أمرهم الله، وهو أن يأخذوا أحكامه من بابهم، مع أن جملة من أحكام الذي من الأحكام التي يقول بها العامة في الحج متفقة مع أحكامهم في الحج بالخصوص، الاختلاف قليل ليس كثيرا، لكن مع ذلك ليسوا حجيج وإنما هم ضجيج. إذن هذه الرواية تدل، إن كانت لها دلالة فهي تقرب من الدلالة على ما يقوله المحقق العراقي، وتستر من أخذ هذا القيد قيدا في الواجب لا في الوجوب. إلا أنه هذا الاحتمال الذي لعله هو ظاهر الرواية، مع ذلك لا يثبت مقالة الأخباري، وذلك لأمرين. الأمر الأول لقوة احتمال أن يكون المقصود من يدخل من الباب الذي فتح الله في قبال الأبواب الأخرى التي كانت قد فتحت من قبل أناس الآخرين الذين كانوا يطرحون أنفسهم خلفاء لرسول الله، أو مثلا علماء من على سنة رسول الله وعلى دين رسول الله، ويفتون الناس حينئذ بأحكامهم، تعبير بيدخلوا من الباب في قبال الدخول من تلك الأبواب، باعتبار أن تلك الأبواب كانت أبوابا مفتوحة من قبل العصاة من هذه الأمة المفتونة بعد نبيها، وحينئذ وكان مجموعة من المسلمين كل باب من تلك الأبواب كان له جماعة من المسلمين يدخلون ويلجون منها، هذه الرواية تكون تعريضا حينئذ بتلك الأبواب، ولا يكون تعريضا بالاستدلال العقلي الذي قد يصل إليه فقير يؤمن بولاية أهل البيت ولا يخالف ولاية أهل البيت، ولا يؤمن بصحة تلك الأبواب أيضا، يؤمن بأن بلزوم بعصمة الأئمة وبأن السنة من خلال الأئمة مطابقة لما هو الواقع، يؤمن بكل المعتقدات، غاية الآن في مورد من الموارد يستدل بالدليل العقلي، هذه الرواية يكون الأمر فيها بالدخول من الأبواب من هذا الباب الذي فتحه الله في قبال الأبواب التي فتحها الناس ولم يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أغلقها جميعا، حيث أنه أغلق كل الأبواب إلا باب علي، تلك الأبواب التي فتحها الناس بعد ذلك ظلما وجورا، يراد الردع عنها بحسب حقيقة، وبيان أن من يلج تلك الأبواب حتى لو يصل إلى الحكم الشرعي فهو ليس ممتثلا وآتيا لله من حيث أمره، فيكون هذا في قبال ذاك لا في قبال الاستدلال بحكم عقلي مثلا قائم على أساس ملازمة أو حسن قبح أو قبح يدركها العقل وملازمة بين ما حكم به العقل وحكم الشرع، ليس هذا ناظرا إلى مقدار العمل، وإنما ناظرا إلى الحصر، هناك إضافي هكذا يكون الحصر والتحديد بهذا الباب إضافي في قبال تلك الأبواب التي كانت هي محل فتنة الناس وابتلاء الناس بقرينة ما ذكر هذه الأمة العاصية، هذه الأمة العاصية المفتونة. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة، الأمة بماذا كانت عاصية مفتونة؟ المفتونة بأحكام الحسن والقبح العقليين التي يستدل بها الأصولي، أو بأحكام مثلا الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته، كانت مفتونة بتلك الأبواب التي فتحها أولئك الولاة الذين ادعوا الخلافة والولاية، وبعد ذلك شرعوا المذاهب والآراء والمدارس الفقهية التي كلها كانت أبوابا مستقلة عن بابهم، منفصلة عن أبواب الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. فيكون هذا في الواقع تعريضا بأولئك، فلا يمكن أن يستدل بهذه الرواية على بطلان الاستدلال العقلي بحسب الحق. هذا أولا. وثانيا ما سوف نذكره في آخر هذا البحث من جواب آخر مستقل عام يكون جوابا على هذه الصحيحة أيضا. إذن فليس في مقام الإثبات، ليس في الروايات ما يمكن أن يستدل به على أن الاستدلال العقلي الجزمي القائم على أساس برهان أو وجدان أو قاعدة عقلية عملية لا يكون هذا الاستدلال مثلا موجبا مانعا عن فعلية الفور من هذه الروايات، لا يمكن أن تستفاد المانعية بتمام طوائفها، حتى بهذه الرواية الأخيرة إذا جعلناها مثلا طائفة رابعة من الروايات غير الثلاث التي أشير إليها. هذا الإشكال الإثباتي. وأما الإشكال الثبوتي أنه فقط نظرا عن دلالة هذه الروايات أساسا هذا التوجيه لكلام الإثباتيين غير صحيح، وذلك لأنه أولا ما أشير إليه ضمناً بالأمس، هذا التوجيه يجعل حينئذٍ أن يكون الخلاف بين الأصول الإخباري خلافاً في التخطئة لا في الاتهام والتقصير. يعني يؤدي إذا قلنا بأن الحكم الشرعي والمجعول الشرعي مقيد موضوعاً بأن لا يكون المكلف واصلاً إليه بالطريق العقلي، وأن الطريق العقلي مانع، العلم الخاص مانع عن فعليته، إذن هذا غاية ما يؤدي إلى أن يكون المكلف الذي يستدل بالأدلة العقلية الحكم مرفوعا في حقه لا يكون موضوعا للحكم. هو قد يتصور نفسه لأن إذا بقي له هذا الدليل العقلي تاما ونافلا يتصور أنه مكلف بهذا. فالأخباري يقول هذا غير مكلف بالفقه، والأصولي يقول هذا مكلف بالفقه. يرجع إلى البحث في سعة الجعل وضيقه. الأخباري يدعي قيدا زائدا في الجعل، والأصولي في هذا القيد الزائد في الجعل، من دون أن يلزم أن يكون حينئذ من يلج المقدمات العقلية مقصرا وعاصيا، لأنه هذا الإنسان على تقدير صحة قول الأخباري أيضا لا يكون عاصيا، يعني لا موضوع للتكليف. نعم الوجه الخامس الذي استند إليه المحقق العراقي لو تم ذاك يثبت العصيان كما أشرنا بالأمس، لأنه يأخذ هذا قيدا في الواجب لا الوجوب، فالوجوب فعلي في حقه حتى الذي لم يدخل من باب الأئمة ولم يطرق باب الأدلة النقلية، بل طرق باب الأدلة العقلية فقط، يكون الحكم والوجوب والتكليف ثابتا في حقه. قال الأمر يكون عاصيا أي غير ممتثل، حيث أنه أخذ فيه في متعلق الحاضر ومتعلق التكليف الإتيان به من بابهم. وأما الوجوه الأخرى فكلها لا تثبت العصيان ولا تثبت التقصير، بل يكون بحثا في أن الحكم هو مطلق أو ليس مطلق. ولا إشكال أن الأخباري لا يريد هذا المعنى، الأخباري يريد أن يدعي أنه لا يجوز أصلا دخول وولوج الأبواب العقلية. إذا كان ولوج الباب العقلي رافعا للموضوع فرفع الموضوع ليس تقصيرا، رفع الموضوع معناه ارتفاع التكليف موضوعان، وارتفاع التكليف موضوعان ليس في عصيان، كل إنسان إذا استطاع أن يرفع موضوع التكليف عن نفسه فيكون حينئذ تركه للتكليف عصيانا، العصيان ترك المحمول مع فعلية الموضوع. ترك الحب مع فعلية الموضوع ذاك هو العصيان الذي عليه عقوبة. ومقالة الأخباري إنما هو دعوى العصيان وأنه لا يجوز الدخول والولوج في المقدمات العقلية لأنه مجرد بحث بينهما في إطلاق التكليف وسعته للجاهل بالأدلة السمعية أو عدم شموله للجاهل بالأدلة السمعية. ذاك أمر آخر سفيعتي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الدليل أن هذا التقييد في الجعل بأن نجعل الجعل قاصرا يعني مقيدا موضوعا بغير من قامت عنده الأدلة العقلية هذا لا يفيد في حق من أثبت الحكم الشرعي بقانون عقلي من قبيل قانون الملازمة في مورد لم يكن فيه في ذلك المورد لم يكن دليلا شرعيا لم يكن جعلا شرعيا وإنما بحسب طبعه ذاك الحكم إذا ثبت يثبت بمثل قانون الملازمة بينما حكم به العقل الشرع كما في المستقلات العقلية في مدركات العقل العملي. فإن من يثبت الحكم الشرعي بقانون الملازمة مثلا لا يمكن أن يستفيد من هذا من هذا البحث حتى لو ثبت بالروايات لأن هذا الجعل ليس جعلا شرعيا بحسب الحقيقة من قبل الشارع ابتداء وإنما جعل مستكشف بقانون الملازمة. وحيث أن العقل يحكم بالقبح مثلا قبح الكذب ونقول كل ما حكم به العقل حكم به الشرع العقل يحكم بقبح الكذب حتى على الذي قام عنده الدليل العقلي على الكذب على قبح الكذب والدليل العقلي على الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع. حينئذ هذه الملازمة إذا تمت لا يمكن حينئذ مثل هذا الإنسان أن يقبل مثل هذا التقييد بل يجعل قانون الملازمة نافيا لهذا التقييد لأن حكم العقل يقول لا يمكن أن يتقيد ويتخصص كيف يرفع يده عن الملازمة بينما حكم به العقل وحكم به الشرع. نعم في موارد استكشاف الحكم الشرعي من باب إحراز الملاكات والمصالح وربما هناك يقال لعل هذه الخصوصية وهي خصوصية قيام الدليل العقلي دون الشرعي دون السمعي دخيل في الملاك الشرعي. أما هنا لم يكن الحكم الشرعي قائما على أساس المصلحة والمفسدة والملاك المستقل عن القبح العقلي وإنما من تمام الملاك كان هو القبح العقلي والمفروض أن العقل يحكم بالقبح مطلقا ويحكم بالملازمة أيضا مطلقا. إذن فلا محالة مثل هذا الإنسان الذي حصل هذا المجتهد الذي تمت عنده هاتان المقدمتان لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن يعمل بهذه الروايات حتى لو تمت دلالتها على مدعى الأخبار في هذا البحث بل لا محالة سوف يغوي هذه الروايات ويخصصها بغير هذا المورد لأن هذا الجعل هنا ليس جعلا مستقلا عن ما يدركه العقل جعل تابع للملاك الذي أدركه العقل والملاك العقلي بحسب الفرض ملاك مطلق فعلي على كل حال وهو القبح وكذلك الملازمة فلا محالة تنعكس النتيجة تكون حينئذ هذه الدلالة العقلية قرينة على خروج مثل هذه الموارد عن إطلاق هذه الروايات فتؤول الروايات أو تقيد الروايات بغير هذا المورد. نعم لو كان كما قلنا الإدراك والحكم الشرعي على أساس استكشاف المصلحة والمفسدة لا الحسن والقبح الذي يستقل بهما العقل على أساس استكشاف المصلحة والمفسدة ربما هناك يخاطب حينئذ بمجرد أن يلتفت هذا الإنسان إلى هذه الروايات يحتمل على الأقل أو يخطع بأن نفس قيام الطريق له دخل في المصلحة التي يريده الشارع حينئذ فلا يقطع بالحكم. نعم يجد المقتضي ممكن يقول هذا مانعه يحتاج إلى أن لا يكون هذا المانع موجودا وهو الدليل العقلي. إذن فهذا الدليل ثانيا يعني هذا الوقت هذا تفسير لكلام الأخباري ثانيا لا يتم في الأحكام الشرعية المستكشفة بملاكات عقلية مستقلة يعني المستكشفة من الحسن والقبح اللذين يحكم بهما العقل فقط حكم الشارع تابع لحكم العقل فيهما وليس بملاك المصالح والمفاسد الخارجية لكي يمكن أن يفترض مثلا فيها مانعية هذا الشيء من باب عدم الإحاطة بتمام الملاكات ونحن ذلك من الأمور. وثالثا عقل رقاب النذر عقل رقاب النذر وثالثا يكون حينئذ هذا الكلام أيضا إن تم فيتم بالأحكام الشرعية الإثباتية للأحكام الشرعية الترخيصية، بمعنى نفي الحكم الشرعي. فإن الحكم الاستدلال العقلي قد ينتج إثبات حكم شرعي وقد ينتج نفي حكم شرعي في موردين، مثلا أفرض برهان استحالة الترتب الذي يقيم المحقق الخراساني في بحث الضد، هذا البرهان يثبت نفي الحكم الشرعي بكل من الضدين، وأن شيئا من الضدين لا يكون حينئذ، لا يمكن أن يكون الضدان كلاهما مأمور ينفي الأمر بالضد. فإذا كان أحدهما أهم ومعلوم الأمر على كل حال، يقول لو ترك الأهم فذلك المهم لو جاء به فهو ليس مأمور به لاستحالة الأمر به. هنا بالبرهان العقلي أثبت استحالة الأمر بالضد المهم، يعني أثبت انتفاء الأمر وعدم الأمر لا ثبوت الأمر. هذا البيان غاية ما يفيد أن المجعولات الشرعية الأحكام الشرعية تكون حينئذ مخصوصة بمن لم يقم عليه الدليل، أما انتفاء الحكم الشرعي بعد لا يمكن أن يكون مخصوصا بمن قام عنده بمن لم يقم عنده الدليل العقلي، بمعنى أنه لا يمكن أن يقال هنا هذا الإنسان الذي قام عنده البرهان على استحالة الأمر بالضد المهم حتى بنحو الترتب حتى على تقدير ترك الأهم، هذا مأمور واقعا بفعل الضد المهم، قال أم مأمور به مشروطا بأن لا يقوم عنده هذا الدليل العقلي، يعني مأمور مشروطا بأن لا يعلم بهذا البرهان الذي به أثبت في حق نفسه عدم الإلزام، يعني مأمور به مشروطا بأن يعلم بهذا الأمر، وهذا الأمر أيضا لاغو في نفسه غير محفوظ جعله. ففي موارد قيام البرهان على نفي الحكم، هذا البحث أيضا هذا التوجيه بكلام الأخباري لا يفيد، فغاية ما يفيد هذا التوجيه إسقاط الأدلة العقلية في إثبات حكم شرعي لا في نفي حكم شرعي. فالبراهين والاستدلالات العقلية التي يستند إليها الأصولي لنفي الأحكام الشرعية في بعض الموارد، تلك الاستدلالات لا تكون منفية بها حتى لو قبلنا هذا البحث. هذا البحث غاية ما ينتج أن الأحكام الشرعية المجعولة من قبل الشارع مقيدة مثلا بمن قامت عنده ثبت عنده تلك الأحكام عن الطريق السمعي عن طريق الأئمة لا الأدلة العقلية، وأما إذا أقام برهانا هذا الأصولي على نفي حكم عقلي شرعيا هناك حينئذ يكون برهانه صحيحا بهذا المعنى، لا يكون هذا البحث مجديا في جعله خارجا عن موضوع ذاك الترخيص أو عدم الحكم في ذلك المورد، لأنه لا يعقل جعل الحكم في ذلك المورد مشروطا بأن لا يكون عالما بالترخيص أي يكون عالما بالإلزام، فإن جعل الحكم مشروطا به بهذا المعنى غير معقول. إذا فهذا أيضا ثالثا هذا البحث لا يكون مجديا في إسقاط كل الاستدلالات العقلية للأصوليين حتى الاستدلالات التي بها ينفون حكما أو يثبتون انتفاء مجموع حكمين في مورد من الموارد أو التعارض بين حكمين والتنافي بين الحكمين وبالتالي تساقطهما، وأكثر الاستدلالات التي يستدل بها الأصوليون في باب الأحكام الشرعية من هذا القبيل، يعني أكثر استفادة الأصولي من البحوث العقلية النظرية كالاستلزامات والملازمات بين وجوب شيء أو وجوب مقدمته أو امتناع اجتماع الأمر والنهي كلها من هذا القبيل بحسب الحقيقة، لا من ذاك القبيل، لا من قبيل استكشاف ملاكات الأحكام ثم التوصل إلى فعلية الحكم الشرعي، لا يوجد عند الأصوليين استنتاج واستدلال من ذلك القبيل إلا في المستقلات العقلية بالخصوص يعني فيما يدرك العقل قبحه وحسنه الذاتيين فهي محدودة جدا. هذا أيضا ثالثا. ثم هنا يرجع السيد الشهيد ويناقش مناقشة شبيهة بمناقشة المرزا والشيخ من المناقشة الصغروية، بأن يقال أننا حتى إذا قبلنا هذا البحث قبلناه، يعني قبلنا أن الأحكام الشرعية المجعولة من قبل الشارع مخصوصة بغير من خاض المقدمات العقلية، فمن يخوض المقدمات العقلية لا يكون الحكم فعليا في حقه، يشترط في فعليته مثلا أن يصل إلى تلك الأحكام من خلال الأدلة السمعية من خلال بابهم عليه الصلاة والسلام. مع ذلك نقول المقام بأن الدليل العقلي يكون محققا لفعلية التكذيب، لأن هناك أوامر من قبل الشارع باتباع العقل ولو العقل الفطري، الأوامر الموجودة في القرآن الكريم أو في بعض الروايات أيضا الموجودة في كتاب العقل من الكافي، كتاب الكافي، هناك روايات أيضا تؤكد تمجيد العقل والتأكيد على متابعة العقل ولو العقل الفطري العقل البديهي أو العقل الجزمي. حينئذ تلك الروايات تدل على أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قد أمضوا سلوك الطريق العقلي، فيكون حينئذ سلوك هذا الطريق واستنباط الحكم الشرعي على أساسه من بابهم لا من باب غيرهم، لأنهم هم أمروا بذلك. حينما يأمروا بذلك فيكون حينئذ الوصول إلى الحكم الشرعي من خلال استدلال عقلي أيضا دخولا ووصولا إلى الحكم الشرعي من بابهم لا من غير بابهم. فإن المراد من الدخول من بابهم هو مطلق اتباع أوامرهم، سواء كان أمرهم وبيانهم بيانا للحكم الشرعي ابتداء أو بيانا للحكم الشرعي بالواسطة، بأن يقول اتبعوا هذا من قبيل جعلهم للحجية أحكام الظاهرية لقول الرواة الثقاة مثلا، أو جعلهم للحجية للقرعة مثلا، لو جعلوا القرعة حجة في بعض الموارد ولو في الأمر المشكل، حيث دلت الروايات على أنه حينما يكون هناك أمر المشكل لا يمكن حله بأي شكل من الأشكال ولا بد من حل، حينئذ جعلت القرعة حينئذ هناك القرعة لكل أمر مشتبه ولكل أمر المشكل. حينئذ من يعمل بالقرعة يكون قد اتبع بابهم ودخل من بابهم، لأن حجية القرعة منهم والأمر باتباع القرعة من بياناتهم ومن بابهم، إذن فلا يكون مخالفا. كذلك هنا لو قبلنا دلالة تلك الروايات الصادرة عنهم على لزوم اتباع العقل وأن العقل ما عبد به الرحمن يعبد به الله وأن العقل كذا وكذا، حينئذ تلك الروايات حيث أنها صادرة عنهم فاتباع العقل في تلك الموارد سوف يكون دخولا من بابهم لا من باب الآخر، فيكون العلم مصداق أيضا متحققا، فما يقوله الأصولي لا يكون خارجا حينئذ عن اتباع أوامرهم وأخذه من طريقهم ومن سنتهم. نعم قد يناقش في تلك الروايات تارة من ناحية السند، فإن الروايات سندا غير تامة، وأخرى من ناحية الدلالة بأن يدعى أن تلك الروايات لعلها ناظرة إلى أصول الدين مثلا، ليست ناظرة إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية للعقل، ناظرة إلى أصول الدين، فإذا كانت ناظرة إلى بعض أصول الدين تكون أجنبية عن هذا البحث، أو إذا كانت ناظرة حتى إلى فروع الدين يقال أن تلك الأوامر أوامر إرشادية وليست أوامر أولوية، إرشاد إلى صحة ما يحكم به العقل البديهي حتى في باب الفروع في باب العمل من الحسن والقبح العقليين، والأمر الإرشادي مطلب والأمر المولوي التأسيسي مطلب آخر، بأن يقال أن الحكم الشرعي التأسيسي الذي هو مولوي لا بد أن يؤخذ منهم لا من غيرهم. وهناك نحو آخر من بيان هذه المناقشة لعله أفضل من هذا النحو، ذلك بأن يقال أن ما يستند إليه الأصولي من الاستدلالات العقلية إنما هي استدلالات عقلية بحسب الحقيقة في طول البيان الشرعي الصادر عن الأئمة لا في عرضه، فإن الأصولي لا يحاول أن يستند إلى البراهين العقلية في إثبات الحكم الشرعي مستقلا عن الأئمة، وإنما الأصولي يجري هذه المقدمات العقلية في أحكام الأئمة أنفسهم، فمثلا عندما يثبت وجوب المقدمة من وجوب المقدمة يثبته بضم الملازمة إلى حكم الشارع الذي هو حكم نفس هؤلاء المعصومين بوجوب شيء، أو عندما يقول بالتعارض بين الدليلين في مورد الاجتماع لاستحالة اجتماع الأمر والنهي يدعي التعارض بين دليلين صادرين عن المعصومين، لا يدعي التعارض بين أحكام الشارع واقعا، يدعي التعارض بين الدليلين الصادرين عن المعصومين بين الروايتين. إذن فكل الاستدلالات العقلية التي يستدل بها الأصولي بحسب الحقيقة أو جلها استدلالات في طول تحديد الشريعة من خلال ما يؤخذ من الأئمة في طول بيانات الأئمة الأطهار، وليس ما يقوم به الأصولي إثبات الأحكام الشرعية في عرض البيانات الشرعية الصادرة عن المعصوم، بل في طولها، لا في طولها بذاك المعنى المتقدم في البحث الأول، بل في طولها بمعنى أن موضوع الأحكام العقلية والاستدلالات البرهانية العقلية هي نفس النصوص والخطابات الصادرة عن المعصومين وعن بابهم. فعندما يقول مثلا بالامتناع الاجتماع بالبرهان الذي يقيمه في بحث الاجتماع الأول على استحالة الاجتماع، يقول إذن بين خطابي الشارع الخطابان الشارع الصادران عن المعصومين، خطاب مثلا لا تقصى
لا يعلم
إلا بطبيب الصادر عن المعصوم، والخطاب الآخر الذي أيضا صادر عن المعصوم أو الموجود في القرآن الكريم، بين هذين الخطابين يقع تعارض. فهو يعمل هذه المقدمات في ضمن بابهم لا في خارج بابهم. إذن فكل تلك الروايات التي تدل على لزوم الأخذ من بابهم وعدم الخروج عن بابهم إلى أبواب أخرى لا تنافي مع الاستدلالات الأصولية، نعم تنافي مع الاستدلالات العامة، لأن أولئك لا يتقيدون بهذه النصوص، يعملون الأدلة العقلية ابتداء في إما الروايات الصادرة عن رواتهم أو عن خلفائهم أو عن كبارهم، أو ابتداء يعملون الاستصلاحات والمصالح المرسلة في استكشاف الحكم الشرعي الإلهي وملاك الحكم الشرعي الإلهي مع قطع النظر عن الأئمة المعصومين وما صدر عنهم في هذا المجال. إذن فيكون بحسب الحقيقة الاستدلالات الأصولية العقلية هي استدلالات في ضمن دائرة النصوص الشرعية الصادرة عن الأئمة المعصومين لا في عرضها في طولها بحسب الحقيقة. وهذا هو الجواب الثاني على الاستدلال بصحيحة ابن أبي العلاء الذي قلنا أن هناك جواب ثاني، هذا جواب الثاني أن هذا العمل الذي يعمله الأصولي ليس خارجا عن بابهم وأبوابهم، في ضمن بابهم، لأنه يريد أن يرى أن هذا النص الذي صدر عن الإمام فيه إطلاق أو ليس فيه إطلاق، إطلاقه معارض أو ليس معارضا، حينئذ يثبت المعارضة ببرهان عقلي أثبت المعارضة، فيتعارض النص الصادر من المعصوم عليه السلام من نفس بابه مع النص الصادر منه من نفسه أو من أحد غيره من المعصومين الذي ونصوصهم كلها كاشفة عن أمر واحد، فيقع التعارض فيما بينها. إذن فأساسا لا موضوع لهذا الإشكال في الاستدلالات العقلية التي يقوم بها الأصولي، فإنها تختلف موضوعا عن الاستدلالات العقلية التي يقوم بها أولئك المخالفين. يأتي